القدس الله الواحد أمين. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن الأصحاح 18 وإذا أمكن الأصحاح 19 من سفر ملوك الثاني. سفر الأصحاح 18 من سفر ملوك الثاني يبدأ بالحديث عن حزقية الملك. شخصية جميلة رائعة، يمكن ما بنجيبش سيرتها كتير مع انه يشهد ليها الكتاب المقدس، يقول عنه: وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود ابوه. ودي نادر لما نلاقي حد من الملوك بعد الانقسام اتقال عنه هذه العبارة، انه حسب كل ما عمل داود ابوه. شخصية حزقية شخصية جميلة رائعة. بعد ما حصل الانقسام، وشفنا المرة اللي فاتت ان منطقة اسرائيل كانت اكثر فسادا من مملكة يهوذا، ولذلك خضعت او سقطت في السبي الاشوري، كلمنا عنه المرة اللي فاتت بشيء من التفصيل. بعد ما اسرائيل سبيت بواسطة اشور بيعنيها على مين؟ بيعنيها على يهوذا، عايزة ايضا تستأثر او تسبي يهوذا. نعرفين اسرائيل فوق في الشمال ويهوذا تحت، اسرائيل العاصمة السامرة ويهوذا العاصمة اورشليم. هقرا حتت صغيرة نشوف ازاي هذه الشخصية جميلة ومفرحة. كنت قاعد افكر النهاردة كده فيها، قلت ان هذه الشخصية تناسب العصر، لكن الحقيقة كل ما ندرس حاجة في الكتاب المقدس نشعر ان كل جزء من كلمة الله يناسب كل العصور، ومن كل سيرة او من كل كلمة موجودة من كلمات الله لها أثرها وليها قدرتها للعمل في حياة الكنيسة كما في حياة الأفراد من في كل العصور. يقول في الأصحاح 18 عن حزقية ملك يهوذا: وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو أزال المرتفعات وكثر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحوش شتان. من أهم الحاجات اللي نادر لما نلاقي أي ملك حتى الملوك الكويسين أن يحطم المرتفعات او ازالها ويكثر التماثيل، نلاقيها شخصية حزقية. فحزقية نجح في الحتة دي، ولذلك الكتاب المقدس او نقدر نقول ربنا تطلع اليه بفرح كإنسان الله الجاد في حياته الروحية وفي خدمة شعبه. ايه حكاية الحية النحاسية؟ وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحوشتان. نحوشتان، كلمة نحوشتان جاية غالبا من كلمة نحاس، لأنها كانت حية معمولة من البرونز أو من النحاس. وكلمة نحوشتان أيضا ممكن تكون جاية من كلمة نحش او حنش، حتى في الصعيد لغاية دلوقتي اقول لك انا قابلت حنش. حنش اللي هو التعبان السام مش التعبان العادي. على اي الامور، في سفر العدد طلب ربنا من موسى النبي انه يصنع حية نحاسية ويحطها على تل، اي انسان يعضه تعبان او يلدغه تعبان مجرد يتطلع إلى الحية النحاسية يشفى. فكانت الحية النحاسية رمز للسيد المسيح اللي حمل خطايا العالم كله. والسيد المسيح نفسه قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا أيضا يرفع مين؟ ابن الإنسان. فالحية النحاسية كانت رمز للمسيح أو رمز لصليب المسيح. كل ما الواحد يبص كده يلاقي إن الخطية صلبت، لأن المسيح كان مصلوب من الخارج، لكن اللي فقد سلطانه هو إبليس وأيضا الخطية. الخطورة إن ما هو صالح يتحول إلى ما هو شرير. يعني مرات كتير نقول الحاجة الفلانية ده صالحة والحاجة الفلانية دي شريرة. الخطية خاطئة والبر صالح. أما غير الخطية والبر كل شيء ممكن يكون صالح وممكن يكون شرير. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت أو من كام يوم عن اللسان. لما تسمع عن اللسان وهو بيكتب عنه ماري يعقوب السروجي يقول لك اللسان ده ملك صاحب سلطان. بكلمتين قالهم، طب بس طالعين من القلب، قالهم ديماس اللص اتفتحت له أبواب السماء. وبكلمتين قالهم جليات الجبار ضاع وضيع الفلسطينيين وانهار لأنه عير الإله الحي. عشان كده يقول ماري يعقوب السروجي ان ربنا خلق اللسان متحرك، ممكن يطلع لفوق وممكن ينزل لتحت، ممكن يرفع الانسان يدخله السماء ويفتح له ابواب السماء، وممكن لسانه ينزله تحت ويدخله الى اعماق الجحيم. فاللسان ممكن يكون صالح وممكن يكون شرير. حواء الأولى لما تكلمت ضاعت وضيعت جوزها وضيعت ولادها وضيعت الأجيال اللي بعدها. ولما صمتت بنفس الطريقة ضيعت الكل. يعني وقت ما كان مفروض تصمت اتكلمت فضاعت، ووقت ما كان مفروض تتكلم وترد على الحية لما قلت لها لا يوم تأكلان منها تصيران كالله عارفين الخير والشر، كان ممكن تقول لا لا وصية ربنا ما بتقولش كده. ففي كلامها ضاعت وفي صمتها ضاعت. مقابل ليها حواء الجديدة الست العذراء لما تكلمت قبلت معرفة التجسد الإلهي من الملاك جبرائيل لما قالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا. قال لها دي كلمة لذيذة اللي انت بتطلبيها، ده احنا مستنين الكلمتين دول عشان اكشف لك سر التجسد الالهي عمل الثالوث القدوس من اجل خلاص الانسان بتجسد الكلمة. وقال لها طبعا العبارات الموجودة في انجيل لوقا لغاية النهاردة بنعتبرها اجمل عبارات كتبت بخصوص التجسد الالهي. ولما سمعت وصار لها معرفة صادقة او معرفة الحق انحنت وقالت له ليكن لي كقولك، فصمتت. في كلامها تقدست وفي صمتها تقدست. في كلامها ربحت نفوس كثيرة وفي صمتها ربحت نفوس كثير. فلا الكلام خطية ولا الصمت خطية، لكن لازم نعرف كيف يكون لساننا مقدسا ان تكلم وان صمت. فالحية النحاسية إذا بصنا لها ولقيناها رمز للسيد المسيح ولصليبه تبقى بركة عجيبة. إذا تحولت إلى عبادة أصنام زي ما بيقول إن قدموا لها كانوا يوقدون لها إلى ذلك إلى تلك الأيام، يوقدون يعني قدموا تقدمة باسمها وجعلوها إله، فصارت للإيه؟ للهلاك والخراب. لذلك أخذ الحية النحاسية وسحقها وطيرها عشان ما حدش يعبدها. يا ريت دايما في كل أمورنا كل شيء يكون مقدس، إن كان في صلواتنا أو في صمتنا، إن كنا في مخدعنا أو كنا في الكنيسة، إن كنا بناكل أو صايمين، إن أكلنا وإن شربنا فلمجد الله. ولاد ربنا كل شيء مقدس ليهم، لكن اللي يشيل إيده من إيدين ربنا كل شيء يبقى دنس بالنسبة ليهم. يقول عنه الكتاب عبارة جميلة الحقيقة تسترعي انتباهنا كلنا، اتقالت عن حسقية واتكلم بعد كده أيضا عن يوشيا الملك الصالح برضو من ملوك يهوذا قبل السبت. يقول ايه الآية 5، على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. حاجة غريبة قوي، على الرب إله إسرائيل اتكل وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. طب ازاي الكتاب بيقول كده ويرجع في يوشيا يقول تقريبا نفس العبارة، يقول برضو لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. كل انسان مقدس لربنا، فريد في عينين ربنا. تقول له ايه رأيك في حسقية يا رب؟ يقول لك حسقية رائع، مفيش حد عمل اللي عمله لما هوجم من سنحريب ملك أشور، وراح واخد الرسائل اللي جايه له من سنحريب وعرضها في الهيكل قدام ربنا وقال له اتصرف، ما هيك شايف، افتح عينيك وانظر، امل اذنك اسمع الكلام اللي بيقوله سنحريب ضدك وشوف المكتوب في هذه الرساله ضدك، وهنتكلم عنها بعد شويه ونشوف ربنا عامل ايه. فكان فريد في اتكاله على ربنا، لا كان في حد قبله زيه ولا في حد بعده زيه. نقول له طب ايه رايك يا ربي في يوشيا الملك؟ يقول لك ده انسان فريد. تقول له فريد في ايه؟ يقول لك اشتغل في الاصلاح، اصلاح بيت ربنا وتنقية الهيكل من الفساد، وكان رجل الإصلاح العجيب واشتغل بكل الطاقات رغم أنه بعض القادة أخذوا الإصلاح من الخارج ولم يهتموا بالإصلاح الداخلي، لكن يوشيا كان من كل قلبه ملتهب بالاشتياق للإصلاح الكنسي أو العبادة الكنسية في ذلك الوقت. فده فريد في نوع وده فريد في نوع. يا ربي هل ممكن كل واحد وكل واحدة فينا يتقال عننا هذه العبارة، يتقال لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا لا في الذين قبله ولا في الذين بعده؟ هل ممكن الواحد يقف كده يقول له ممكن تشتغل بيا، ممكن تقدسني لكي أكون فريدا فانيك يا رب؟ يبص لك ربنا يقول لك أنت الإنسان السبيشال بالنسبة لي، أنت الإنسان الخاص بتاعي، أنت اللي بديك موهبة مش موجودة عند حد غيرك، أنت اللي ليك دور غيرك ملهوش دور زيه. وده جمال الكنيسة، لو واحد عينه تعبته يقول لربنا يعني تيجي في العين يا رب، ما انت عارف في العين ازاي اقدر اعيش من غير عينيا، ولو جت في الرجلين يقول له يا ربي ده انا اتكسحت واقعد على السرير ازاي اقدر اعيش كل كيان جسمي يضيع. وهكذا في كل الاعضاء، سواء الاعضاء الخارجة او الداخلية، اي عضو يجيله ازية الواحد يبص يعتبر ان ده عضو فريد من غيره مش ممكن يكون الجسد سليم او في حالة صحية سليم. هكذا جسد الكنيسة، ضع في قلبك عزيزي وضعي في قلبك يا اختي انك انسانة فريدة، عضوة في جسد المسيح، لا يستهن احد بحداثتك زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول التلميذ. ما تبصش لنفسك انك صغير، وما تقولش طب وانا هطلع فين، جنب بولس الرسول ولا بطرس الرسول ولا متى البشير ولا غير من الجبابرة الرجال التلاميذ والرسل الجبابرة العظماء. لا يستهن احد بحداثتك. اخطر شيء واكبر ضربة بنتضرب بيها حتى الناس اللي يبدو انهم ناجحين، انه يستهينوا بانفسهم، يقول له انا فين يا رب، انا فين، اطلع ايه جنب فلان. كتير تيجي يعني، لسه قريب احدى السيدات قالت لي انا لما قريت الكتب بتاعه تماف إيريني اتحطمت جوايا. بقول لها ليه؟ قالت لي اشمعنى ربنا يشتغل كده مع تماف إيريني ما بيشتغلش معايا انا ليه؟ وربنا عنده محاباة، اشمعنى اختارها من طفولتها واشتغل معاها وادها كل الطاقات دي؟ قلت لها تماف إيريني ليها مواهبها وانت ليكي مواهبك، ربما تبدو مواهبك صغيرة لكن في عينين ربنا مواهب كبيرة. اوعى تفتكروا يعني في حد ربنا سايبه بدون مواهب. كلنا بلا استثناء ربنا يشتهي ان يجعل من كل انسان انسان فريد ناجح، ليس من احد قبله زيه ولا احد من بعده يكون مثله. الواحد لما يسمع عن ابونا بشوي يقول لك شخصية فريدة وعجيبة، هل يا ترى نلاقي زيه تاني؟ نسمع عن البابا كرولوس نفس التعبير، كل واحد ليه الحاجة اللائقة بيه اللي بيها يبقى فريد في عينين ربنا، ويتقال عنه ما قيل عن حسقية وما قيل عن أيضا يوشيا ملك يهوذا، على الرب إله إسرائيل اتكل وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه. اهو ده بقى السر، ان ايه السر ان انا ابقى فريد، التصق بالرب ولا تحد عنه، بل حفظ وصاياه التي امر بها الرب موسى وكان الرب معه. وكان الرب معه، الحقيقة بتعجبني كلمة وكان الرب معه، يعني يمكن الاسبوع ده كنت بفكر فيها كتير. ليه؟ لانه لما تقابل مع موسى قال لموسى ايه؟ موسى قال له يا رب انا ما انفعش في حاجة، انا عجزت وشخت، لا ليا لا طاقة جسدية ولا طاقة نفسية ولا مركز اجتماعي ولا يمكن الحكمة اللي تعلمتها من 40 سنة او اكتر من 40 سنة من طفولتي لغاية سن 40 ضاعوا في 40 سنة وانا برعى شوية غنم. فكان رد ربنا عليه قال له اسمع موسى، قال له نعم يا رب، قال له انا اكون مع فمك، وعشان انت مش عايز تطلع هطلع معاك هارون واكون مع فمه. ايه رأيكم لو الواحد كده يبق يلمس شفتيه يحس انه بيحس ان ربنا ايه مع شفتيه؟ ده الواحد لما يقرا كتابات مار يعقوب السروج على اللسان يقف في دهشه، ازاي يتطلع لشفتيه كجناحين بتوع السرافيم اللي بيطير بيهم، وازاي يطلع يبص للسان كملك عظيم يرفع الانسان بالمسيح يسوع الى الفردوس. وهكذا يرى كل ادوات او جهاز الكلام فيه له تقديره الخاص. يقول ايضا بعد ما اتكلم عن عظمة حسقية يقول حيثما كان يخرج كان ينجح، حيثما كان يخرج كان ايه ينجح. تقول له عندك مذاكرة يقول لك ما تخافش ربنا ينجح، عندك انترفيو لشغل ما تخافش مسيح معاك كان الرب معه، في عملية جراحية ما قلقش لان كان الرب معي. ولاد ربنا حاسين بمعية ربنا انه ملتصق ربنا بيه، فكل ما يصنع وكل حيثما كان يخرج كان ينجح. ملك اشور اتغاظ منه، فبعت له ملك أشور راح على السامرة، ما السامرة بين تقريبا في حيازته، وحاصرها وخدها بعد 3 سنين، سابها بعد 3 سنين. وبعد ما ساب ملك أشور إسرائيل حتى أني على مين؟ على ملك يهوذا. يقول وفي السنة 14 للملك حزقية، يعني بعد 14 سنة من الملك بتاعه، وطبعا بينجح في كل ما يصنع فيه وانتصر على الفلسطينيين وعلى الأمم المحيطين به، صعد سنحاريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، لقطها مدينة مدينة، مرضيش يدخل على أورشليم مرة واحدة، كل ما يلاقي مدينة حصينة يكسرها، عشان لما يوصل أورشليم يبقى خلاص فلس حزقية الملك. وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لخيش يقول: قد أخطأت، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب. فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك، لغاية ما قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا، ودفعه لملك أشور. في غلطة غلطها هنا حزقية. حزقية بيتكل على ربنا. لما ملك أشور حاصر إسرائيل 3 سنين وهزم إسرائيل وعمل القصر، فملك أشور كان مرتبك خايف يدخل على أورشليم، فبدأ يلقط مدينة مدينة من مدن محصنة يحطمها. موقف الملك حزقية موقف وحش. ما هو دي هنا جمال الكتاب المقدس، يقدم لك الإنسان في أروع صوره ولكن ليس بدون أخطاء. كل واحد فينا ليه ضعفاته. ضعف جدا حزقية لدرجة بعد يقول للملك لا وقف قدام الهيكل ولا صلى ولا راح لأشياء النبي ولا أخذ ولا صام ولا وقف يطلب مشورة من ربنا. قال: ما هي كل الأمور واضحة وما فيش حضيع. قال له: ممكن تقبلني أكون عبد عندك وتأمر اللي أنت عايزه أدهولك؟ قال له: خلاص، ابعت لي 300 وزنة، أظن الوزنة حوالي 70 رطل، شوف 300 × 7 يبقى 2100 رطل فضة، و30 وزنة من الذهب، يعني حوالي 210 30 × 70 يبقى 2100 من الذهب. لما ضاع حزقية لدرجة تقشر الذهب اللي في العواميد واللي في على الباب بتاع هيكل بيت ربنا، أخذ الذهب ووداه لملك أشور، فأشور طمع فيه وربنا شال إيده. طب ما أنا معاك وكل ما بتطلع بديك نجاح، ليه اتحركت من نفسك؟ ليه الخوف؟ ليه الرعب؟ ما يقدرش يقوله: طب ما تشوف إسرائيل حصل فيها إيه، ولا الدول التانية حصل فيها إيه. أخطأ حزقية لأنه نزل عينيه عن التطلع إلى الله مخلص البشرية. فربنا قال: طيب أنا أعرف أرجعه كويس. فسمح أن سنحاريب ملك أشور بعت له المرسال اللي هم انترتان ورب ساريس ورب شاقي، بعتهم للملك حزقية. فجوا الثلاثة على باب الحصن ونادوا: عايزين نقابل الملك. فالملك بعت لهم الياقيم ابن حلقية المسؤول عن البيت، وشبنة الكاتب، ويؤاخ ابن آساف المسجل. شاف الثلاث رجالة بتوعه الكبار في الدولة، بعته. قالوا له طلباتك ايه؟ كان يسأل الرئيس بتاع الثلاثة ربشاقي. قالوا له ايه طلباتك؟ قال لهم ربشاقي: قولوا لحسقية، مفيش الملك، قولوا لحسقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور. تبتكي نفسك انك انت ملك جنب أشور. ما الاتكال الذي اتكلت؟ على مين انت اتكلت؟ الاله بتاعك؟ قلت انما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والان على من اتكلت حتى عصيت علي؟ فالان هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر. هو ظن انه اتكل على مصر، وهو كانت يهوذا في النص، بابل على لما تبص لها تلاقيها على ناحية الشرق، والغرب تبقى مصر، بس مصر مع الجنوب والتانية الشرق مع الشمال. فلما بابل او اشور اهل نينوى او اهل بابل لما كان تحصل اي معركة لازم يعدوا على يهوذا، فيهوذا كانت السندوتش بين الاثنين. اذا مصر حبت تتخانق مع فوق تعدي عليهم تبهدلهم، واذا اشور او بابل فيما بعد حبت تنزل تحارب مصر لازم تعدي على يهوذا. ولذلك كانت يهوذا الايه بتتاكل من الطرفين. قال له: على مين اتكلت؟ على قصبة مردودة على مصر التي اذا توقع احد عليها دخلت في كفه وثقبتها. ده انت لو مسكت مصر واتكيت عليها تبقى زي الخشبة المكسرة اللي تجرح لك ايديك. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. واذا قلتم لي على الرب الهنا اتكلنا، افليس هو الذي ازال حسقية مرتفعات ومذابحه وقال ليهوذا ولأورشليم امام هذا المذبح تسجدون في أورشليم؟ الآن راهن سيدي ملك أشور.